العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. الإيرانيون يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وللمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار، غارات صهيونية تستهدف مواقع بقطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أدلى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية 13. وفي تصريح أدلى به آية الله الخامنئي للصحفيين بعد الإدلاء بصوته، أكد سماحته أن الشعب الإيراني هو من سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته في الانتخابات الرئاسية، قائلا: أدعو الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقرير مصيره ومستقبل البلاد. وأكد سماحته في تصريح صحفي له أن حضور الشعب الإيراني لدى صناديق الاقتراع يأتي لصالح البلاد وأمنها. وحول فتح مراكز الاقتراع أبوابها في عموم المدن الإيرانية لاستقبال الناخبين، نستمع إلى موفد إذاعة طهران العربية مؤيد نور الدين.
يتواصل توافد الناخبين الإيرانيين إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 13 في البلاد، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين، وهم السيد إبراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي ومحسن رضائي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة. وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قد أكد في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية أنه تم تخصيص ما يقارب 67,000 مركز اقتراع وأكثر من 75,000 مركز لانتخابات مجالس البلديات. وأضاف فضلي أن أكثر من 59 مليون شخص مؤهلون للمشاركة في الانتخابات، بينهم 1,400,000 سيدلون بأصواتهم لأول مرة. وحول إعلان النتائج، فقد أكد رئيس لجنة الانتخابات في إيران إسماعيل موسوي بأنه المتوقع الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل ظهر يوم غد السبت. وقال موسوي: لقد كنا في لجنة الانتخابات سابقا نستلم تقارير المراكز الانتخابية التي كانت في صلة مباشرة مع وزارة الداخلية ودوائر المحافظات والنواحي. وأضاف أنه في هذا الدور من الانتخابات فإن نتائج المراكز الانتخابية ترسل بالتزامن معا إلى وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، وبالتالي يمكن الوصول بصورة أكثر وأسرع إلى حصيلة ونتيجة نهائية، وأن التوقعات هي أن تتمكن من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر السبت القادم، أي يوم غد السبت. مراسل إذاعة طهران مؤيد نور محمد.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم المدن الإيرانية صباح اليوم لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتوافد الإيرانيون منذ فجر اليوم بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. وتجري هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات الدورة السادسة للمجالس الإسلامية البلدية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. ويتنافس 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية، هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي وعبد الناصر همتي. وكانت لجنة الانتخابات أكدت بوقت سابق أن قرابة 60 مليون مواطن يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع. أكد الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي أن الانتخابات الإيرانية الجارية تأتي في أجواء خاصة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي بما يتعلق بالملف النووي. لنستمع إلى ما قاله الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي بهذا الخصوص.
فيما يتعلق بأهمية هذه الانتخابات سياسياً، في الحقيقة تأتي هذه الانتخابات في أجواء خاصة وفي ظروف خاصة، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي بما يتعلق بالملف النووي. وكل العيون ترقب وترصد اليوم ماذا سيفعل الشعب الإيراني، ونحن واثقون كما وعدنا سماحة السيد القائد أن سيكون هناك عرسا انتخابيا وسيكون هناك حضورا جماهيريا كثيفا، بخلاف ما كان يطلب الإعلام الأصفر والاستكبار العالمي وحلفائهم في المنطقة من أن سيكون هناك عزوفا على من صناديق الاقتراع. ففي كل أحوال هذه الانتخابات تأتي في ظروف صحيح صعبة اقتصاديا، وهناك تحديات خارجية وداخلية، ولكن سمعنا أكثر من مرة من سماحة الإمام أنه هذه الانتخابات سوف لن تكون كسابقاتها من حيث الإنجاز ومن حيث التوجه والأولويات. وحقيقة البرامج التي سمعناها وقدمها المرشحون في المناظرات الثلاث والمنافسة الشرسة التي دارت بينهم، ونأمل إن شاء الله فضلا عن يعني الحضور الكثيف والغفير للشعب الإيراني يختار الشعب الإيراني من هو الأصلح، كما هو تأكيد سماحة السيد القائد. إذن الداخل والخارج يرصد اليوم ماذا سيرشح من هذه الانتخابات، وكيف سيتعامل الشعب الإيراني مع صناديق الاقتراع، وما هي النتائج المرجوة إن شاء الله.
حث وزير الداخلية الإيراني المراقبين على الإشراف المنتظم على سير عملية الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية. وأشار عبد الرضا رحماني فضلي في تصريح بهيئة الانتخابات اليوم الجمعة أنه بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية نشهد انطلاق الدورة 13 للانتخابات الرئاسية والسادسة للمجالس البلدية والقروية. ودعا كافة المشرفين والعاملين لبدء العمل في أكثر من 66 ألف لجنة انتخابية لرئاسة الجمهورية و75 ألف لجنة لانتخابات المجالس البلدية والقروية. وشدد على المراقبين والمشرفين الإبلاغ عن أي انتهاكات قد تحدث والحفاظ على التصويت الذي يمثل إرادة الشعب في انتقال السلطة. وحول المزيد من التفاصيل بشأن عملية التصويت في عموم الجمهورية الإسلامية نستمع إلى الزميل محمد باقر علي من مبنى وزارة الداخلية الإيرانية.
بدأت عملية الاقتراع في يوم الحسم من الانتخابات الرئاسية 13 والانتخابات التكميلية للبرلمان والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. بدأت بالفعل في تمام الساعة 7 صباحا، وقاد ثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي كان سباقا كما تفضلت أنت، وهو كما جرت العادة هو أول مواطن يدلي بصوته في حسينية إمام خميني وفي صندوق 110. بالفعل يعني ما صرح قائد الثورة الإسلامية وقال بأن هذا اليوم هو يوم الشعب، ويجب أن يعني يتخذه الشعب الإيراني بناء وبناء للمستقبل، وحتى يعني يجب أن يعني يصوتون في الوقت البكير ولا الباكر، ولا يعني يؤجلون التصويت إلى الساعات الأخيرة في هذا النهار. عموما يعني فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الإيرانيين، هناك 59 مليون و300 وعشرة آلاف و307 أشخاص يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، أي جميع الإيرانيين المولودون في 18 من حزيران يونيو عام 2003 وما قبل يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات. هناك 66 ألف في صندوق اقتراع للانتخابات وزعت على يعني في أرجاء البلاد، وسوف يعني تستمر عملية الاقتراع منذ يعني منذ السابع، ستبدأ يعني بدأت بالساعة 7 صباحا وسوف تستمر إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل وفي صباح يوم السبت.
أعلنت السفارة الإيرانية ببغداد عن إيجاد مراكز اقتراع ثابتة ومتنقلة مخصصة للانتخابات الرئاسية الإيرانية في العراق، وأوضح بيان للسفارة الإيرانية أنه تم إيجاد صناديق ثابتة ومتنقلة في العاصمة العراقية بغداد، وكذلك في كل من كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة وأربيل والسليمانية لتسهيل توافد الناخبين وعملية الاقتراع. رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ببدء المحادثات الأمنية الإقليمية، مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية لتطوير التعاون الاقتصادي مع العراق. جاء ذلك في تصريحات لظريف لدى استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين بمدينة أنطاليا التركية، وأشاد فيها بالاتفاقية الثنائية الموقعة بين طهران وبغداد في مجال مد خط سكك الحديد بين مدينة شلمشة الإيرانية والبصرة العراقية. وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى تركيا مؤخرا لحضور اجتماع منتدى الدبلوماسية في أنطاليا. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مجلس التعاون بأنه رهينة مزايدات السياسات الفاشلة لأقلية مثيرة للضجيج من الدول الأعضاء، مؤكدا أن طهران لن تتسامح مع أي تدخل في برامجها النووية والصاروخية والعسكرية. ووصف سعيد خطيب زادة النهج الذي يتبعه مجلس التعاون في الخليج الفارسي بأنه غير بناء تماما، ويضعف التوجهات القائمة على الحوار، ويحول المنطقة إلى مستودع أسلحة للشركات الغربية، ويمهد الطريق لمزيد من التدخل الأجنبي. وأضاف خطيب زادة أن بعض الدول المنطقة تغض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني وتوجه حملاتها لإيران ولفصائل المقاومة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إحراز التقدم في المحادثات المتعلقة باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران رغم التحديات. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في فدة للصحفيين: استطعنا تحقيق بعض التقدم لكن هناك تحديات ما زالت قائمة. وأضاف برايس أننا لا نتبنى إطارا زمنيا محددا للجولة السادسة من المحادثات حول الاتفاق النووي. يشار إلى أن إيران أكدت أنه لا عودة لأمريكا للاتفاق النووي قبل رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي التام عنها والتأكد من ذلك. أعلن مصدر أمني في غزة أن طائرات حربية صهيونية شنت غارات على مواقع المقاومة في مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا وخان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن طائراته الحربية تنفذت غارات على مواقع تابعة لحماس في غزة ردا على بالونات حارقة أطلقت من القطاع حسب زعمه. وفي غضون ذلك دوت صفارات الإنذار فجر اليوم الجمعة في المستوطنات الصهيونية المحاذية للقطاع، واستهدفت المقاومة الفلسطينية كفر عزة في غلاف غزة بالرشاشات الثقيلة بعد ساعات من القصف الصهيوني في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. الإيرانيون يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وللمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار غارات صهيونية تستهدف مواقع بقطاع غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أحمده بتبتل، فله الحمد في الأرض والسماء ضيوع، فما من صائح إلا وله حرف لتسبيحه موضوع، وكذا الملائكة حول عرش مكلل بالنور تسبيحها في السماء مسموع، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد الرسل محمد بن عبد الله وعلى آله الأكرمين الميامين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، بداية المطاف تتزين باسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المراحب تتواصل معكم لترحب بجمال حضوركم في أروقة الشعر المحمدي مع قصيدة محمدية للشاعر شاكر الغزي من جمهورية العراق، ويطيب لنا أن نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم الاستماع إلى قصيدته. أيها الأطائب، ولد الشاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978، ودرس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية، الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية، الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام المملكة العربية السعودية، الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية، ومنها نبوءات هدهد بلقيس، مسلة الأرجوان، الآتون من الحديقة الحمراء، بيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. فيما يلي ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم، وذلك بصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
قمح لقوافل الجياع. إلى محمد بن عبد الله بوصفه أنموذج السماء لإنسانها الأرضي. مذ كورت إذ عتمة وضياء، والطين لم يمسسه بعد الماء. منذ الجهات الست ما اتجهت ولا وقفت وراء القبل بعد وراء، مذ كان آدم نائما بل قبل ما أن يعتريه الصحو والإغفاء، مذ لم يكن شيء وسرك كائن من فيضه تتكون الأشياء. سوتك كفاه كما هو يشتهي عبدا، فكنت كما الإله يشاء جسدا. هو الخلق الكمال وروحه الخلق العظيم وسعيه الإسراء، إذ قاب قوسين السماء لذاتها أدنتك. يا هل أنتما بعداء؟ بل شاء ربك أن فؤادك يدلي من خيط رحمته وذا الإدناء. منذ اصطفاك له يتيما عائلا آوى، فأغنى والغنى إيواء. سواك رحمته التي من بابها تفد الجبال وثقلها أخطاء، ودرست أسئلة السماء تصوغها وحيا يضيق بأصغريه حراء. تبني أكفك والضمائر تستطيل، وهل أجل من الذوات بناء؟ تستثمر الإنسان تحرث جدبه لتبرعم الألوان والأشذاء. من قبلك الأخلاق ثوب هلهل، وبعثت فاستوشى به الوشاء.
أعزائنا الأفاضل، إن الزمن الذي كان قبل رسول الأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان زمن الأثواب المهلهلة والمندرسة من الأخلاق، فجاء صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارمها ويزيد في جذوتها لتعلن اعتقادها بوجوده. كنتم مع قراءة لمقطع من قصيدة قمح لقوافل الجياع للشاعر العراقي شاكر الغزي. شكرا لمتابعتكم ودمتم بود. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. في الحلقات الماضية أيها الإخوة والأخوات تحاورنا مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي حول عدد من القضايا التي وردت في الإنجيل فيما يخص الإمام المهدي عليه السلام، منها البشارة بالمهدي في الإنجيل، وأيضا صفات الإمام في الإنجيل، وفكرة الانتظار للمنقذ في الإنجيل أيضا، والفرق بين الفكر اليهودي والمسيحي في هذه المسألة. كما توقفنا أيضا عند موقف الأمم والملوك تجاه المخلص والمهدي عليه السلام. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتطرق إلى محاور أخرى، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيف سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
لو سمحتم نبدأ هذا اللقاء بتسليط الضوء على ما ورد في الإنجيل وفقرات الإنجيل حول نصرة الإمام المهدي عليه السلام، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، فكرة النصرة ونصرة المنقذ التي وردت في النصوص الإنجيلية أنه كانت تؤكد على الوعي، وكانت تؤكد على الانتظار، وكانت تؤكد على سهر الليالي. هو يشبه حسب هذا النص الوارد الذي سوف نتلوه على مسامعكم، يبين لنا أنه قضية النصرة يشبه المنقذ بشبيه صاحب البيت عندما يترك البيت ويوكل أعمال البيت إلى خدمه كلا بحسبه، ولا يعلمون متى يعود، فيهيئهم للنصرة ويهيئهم للمجيء. فلذلك ورد في هذا النص يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد إلا يحدد الملائكة الذين في السماء، هؤلاء الذين يعرفون نعم تلك الساعة التي سوف يأتي فيها المنقذ. يقول: ولا الابن، يعني ولا حتى الموعود نفسه، ولا حتى المنقذ، ولا حتى المنتظر يعرف، لكن من الذي يعرف؟ يقول إلا الأب فقط هو الذي يعرف، والملائكة أيضا تعرف. يقول: فانتبهوا، هنا معنى انتبهوا يقول استيقظوا، أنه التفتوا، فانتبهوا واسهروا لأنكم لا تعرفون متى يحين الوقت، فالأمر أشبه بإنسان سافر وترك بيته وأعطى عبيده السلطة معينا لكل واحد عمله، وأوصى حارس الباب أن يسهر. إذن هنا يشبه قضية النصرة بالالتفات والتهيئة وسهر الليالي والتوقع مجيئه في أي لحظة كانت. إذن يقول: إذن اسهروا، هذه النصرة، إذن اسهروا لأنكم لا تعرفون متى يعود الرب، طبعا رب البيت هنا يقصد، أمساء أم في منتصف الليل أم صباحا لا يعود، نعم فجأة وأنتم نيام، يعود وأنتم غير مستعدين لنصرته، يعود وأنتم غير مهيئين أنفسكم لتلك النصرة والمجيء، لئلا يعود فجأة ويجدكم نائمين. وما أقوله لكم، لا أني أقوله للجميع، اسهروا اسهروا اسهروا. إذن هذه النصرة لهذا المنقذ تأتي من خلال ماذا؟ التهيئة والوعي، سواء كانت مادية أو سواء كانت معنوية. فعلى الجميع ماذا؟ أن يهيئوا نفسهم بتصريح الإنجيل، يهيئوا نفسهم بنصرة الإمام بأن يكونوا متيقظين. نعم،
شكرا لكم. طبعا هذا النص الذي تفضلتم به يتوافق تماما مع عندنا أيضا من نصوص في الفكر الإسلامي التي تدعو إلى التمهيد والانتظار لدولة الإمام المهدي عليه السلام. نعم، أنه لابد أن نتهيأ ونستعد. نعم، لاستقباله بعد خروجه وظهوره عليه السلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل الأديان كانت منتبهة إلى هذه النقطة، وتوفرت على نصوص تشير إلى مسألة المخلص على أساس أنها المسألة الأساسية في تاريخ البشرية، لأن التاريخ سوف يتغير بعد ظهور الإمام عليه السلام.
نعم،
ولكن الآن هناك نقطة وإشكاليات كثيرة وقع فيها المسيحيون في تسميتهم للمخلص طبقا لنصوص الإنجيل. هل يمكن أن توقف عند هذه النقطة لو سمحتم؟
إن شاء الله في خدمتكم. إن شاء الله. طبعا بالحقيقة أنه هذه الإشكاليات التي وقع فيها مفسرو الإنجيل، لأنه أرادوا بذلك أن يبينوا أن المخلص هو المسيح.
نعم،
ووقعوا في إشكاليات عدة، ولكن بالمناسبة أنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من هذه الإشكاليات.
يعني دخلوا فيها النص أو المفسرون للنص،
مفسروا النصوص الإنجيلية.
نعم، هم الذين وقعوا في هذا الإشكال.
النص واضح، ولكن عندما فسروه فسروه على ماذا؟ على مزاجهم وعلى مخيلتهم وعلى ما يريدونهم.
نعم، كما عندنا يعني البعض فسر النصوص التي ورد في القرآن وفي الحديث على أنها يوم القيامة
مثلا،
وهي ليست كذلك
مثلا. نعم، مثلا. فهنا هم أوقعوا نفسهم في تلك الإشكالات، أرادوا أن يتخلصوا ولكن لا يعرفون الخلاص كيف، فزادوا في الإشكال إشكالا، وكل ما أرادوا التخلص وقعوا في إشكال جديد. فمثلا على سبيل المثال أن نقول أنه طبعا هم في الأساس أنه تلك العهد القديم والعهد الجديد جمع في الكتاب المقدس، وعلى أساسه أنه أطلقوا الكتاب المقدس على تلك الأسفار وتلك الأخبار التي وردت في العهد القديم وفي العهد الجديد. نعم، وفي العهد الجديد طبعا هو عندما ظهر في ولادة السيد المسيح وظهرت دعوته، طبعا النصارى آمنوا بهذا الوجود أصلا وبوجود المخلص أقصد كلا، وأنه يؤمنون بأن هذا المنقذ سوف ينقذ البشرية في آخر الزمان، وهم معتقدين منهم بما أنه موجود في الكتاب المقدس أيضا، وقالوا أن المخلص الموعود هو الذي سوف نعم يدعو إلى البشرية، نعم، وسوف يكون هنالك له أسماء وهنالك له صفات وهنالك له أشياء أخرى. طبعا في العهد القديم الذي أسماه اليهود بالمسيح وهو عيسى ابن مريم، لذا أطلقوا عليه اسم المسيح أو السيد المسيح. طبعا النصارى هنا حاولوا تأويل ما جاء في أسفار العهد القديم ليبرهنوا أن المخلص هو عيسى ابن مريم التي جاءت بالأوصاف على أوصاف المخلص والأوصاف التي هي بينهم وما جرى معه. فالنص الذي ظهر في مزامير داود في المزمور 72 يقول، قال: اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. إذن هنا النص يقول الشريعة تعطى من؟ للملك. نعم، ونعم، والعدل لمن يعطى؟ يعطى للابن. يقول هنا في النص، أعيده حتى يكون واضحا، اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. هنا لم يستطيع أن يعطوا جوابا لهذا القول، فإذا كان هو عيسى صاحب الشريعة الذي سوف يبسط سلطانه على ممالك الأرض، فمن هو ابنه؟ ونحن نعلم أن عيسى لم يتزوج. نعم، ولم تكن له ذرية.
شكرا.
نعم،
سوف نتابع الحوار لو سمحتم، ولكن بعد الفاصل.
إنش.
سمحت الشيخ.
سبحان الله سبحان الأفلاك
رحمك إلهي
رحمك
يا من أبدعت الأفلاك
الكون سجود لعلاك الكون سجود لعلاك وخشوع صلاة أشواق جناح برحاب الله
جيناكم مهجن أرواحا
حملت الأشواق
جناحا
وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله سبحانك يا الله
سبحانك يا الله.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب أيضا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، كما الآن تفضلتم ويظهر من الدراسات حول موضوع الإمام المهدي عليه السلام أو المخلص في التوراة والإنجيل، نجد أن المفسرين وقعوا في خلط كبير حول تحديد من هو المخلص أو المنقذ. مثلا في التوراة ذهب اليهود يعني بعيدا، حيث قالوا بأن كورش هو المخلص لأنه هو الذي أنقذهم من السبي البابلي. وفي النصوص المسيحية في التوراة وفي النصوص المسيحية في الإنجيل يعتقد المسيحيون أو مفسروا الأناجيل أن المخلص هو عيسى عليه السلام، ويقولون بأنه سوف ينزل سوف يعود، وهذا كلام حقيقي. نعم سوف ينزل عيسى عليه السلام ولكنه ليس المخلص، فكيف يمكن هنا أن نصل إلى نتيجة في هذه المسألة؟
نعم، فلذلك أنه حسب هذا النص الذي ورد أنه عندما يقول يعطي الشريعة للابن وعيسى لم يتزوج، إذن كيف هو ابنه وهو لم يتزوج أصلا؟ وإذا كان الذي يعطي العادل من صاحب الشريعة فمن هو الأب؟
طبعا هنا واضح تماما، هنا يستطيعون أن يقولوا بأن الملك هنا المقصود به المولى سبحانه وتعالى،
الله سبحانه وتعالى.
والابن يعني سبحان الله كما هم يعني يعتقدون بالبنوة كما تعلمون،
وهو مردود أيضا،
فالمقصود هو عيسى عليه السلام.
وهنا أيضا الرد إذا قالوا فهو مردود، لأنه قال يعطى يعطى الشريعة للأب، إذن من الذي يعطي الشريعة للأب إذا كان الأب هو الله؟ إذن لابد هنالك من يعطيه هذه الشريعة،
وهذا محال،
وهذا محال أيضا.
نعم،
فلذلك مهما حاولوا الخروج الدخول والخروج من هذا المأزق لم يستطيع.
أحسنتم.
نعم، وإذا كان الذي يعطي العدل من صاحب الشريعة فمن هو أبوه؟ إذن فالنصارى يؤمنون بأن المسيح هو ابن الله، فمن يكون ابن الإنسان إذا كان هذا أمرهم أنه المسيح ابن الله؟ إذن في النصوص يقول ابن الإنسان، من هو ابن الإنسان؟ النصوص الإنجيلية ابن الإنسان طبعا هو ابن صاحب الشريعة، واقع ابن الإنسان إذا أردنا الواقع بتفسيرها الحقيقي أنه هو صاحب الشريعة الذي ماذا؟ طبعا صاحب الشريعة الذي سوف يسيطر على الشريعة ويبسط الشريعة، نعم، وعلى كافة الأمم والشعوب، وهو طبعا مهدي، هذه مهدي آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذا أيضا النصارى عجزوا عن تفسير ما جاء في كتبهم وأسفارهم بأنه المخلص الموعود، ولم يتمكنوا من تفسير لا منطقيا ولا شرعيا ولا روائيا. ومثال ذلك أنه لو نأتي إلى سفر يوحنا في سفر الرؤيا، هنا هذا السفر الذي يبين لنا الرؤية في السفر الثاني عشر، يقول لو يلتفت الأخوة المستمعون إلى هذا الأمر،
والرواية هكذا تقول، أي النص يقول: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحا إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا وذكرا وهو عتيدا، إن يرعى الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي تلد الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى الموضع الذي هو لها، حيث تعالى زمانا وزمانين ونصف زمان، وإلى أن يصل النص طويل، قال: إلى أن ذلك من وجه الحية، فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر ليجعلها تحمل النهر، فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حرجا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله عندهم شهادة يسوع المسيح.
شكرا لكم. لو سمحتم،
نعم،
هذا النص الآن يعني يحتمل أكثر من تأويل،
نعم،
سوف نأتي إليه ولكن بعد الفاصل لو سمحتم.
إن شاء الله.
شكرا لكم سمحت الشيخ. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام:
لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذن، ليس بين الله عز وجل وأحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني. الدين لمحمد صلى الله عليه وآله، والهداية لعلي أمير المؤمنين عليه السلام، لأنها له وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، هذا النص الذي تفضلتم به قبل الفاصل، هناك طبعا تفاسير وتحاليل كثيرة يمكن أن نستشفها من النص. كيف يمكن إذن أن يعني نجعل من هذا النص دليلا على الاعتقاد بأن المهدي عليه السلام هو المخلص في الإنجيل؟
نعم.
نعم،
طبعا هذه الملحمة الإلهية التي هي بشكل رمزي التي صورها لنا في هذه الرؤية، رؤية يوحنا، أنه الموضوع يدور بين صراع، صراع المرأة التي هي ماذا؟ ونسلها الذي يدافع عن الخير، وصراع التنين الذي هو ماذا؟ يدافع عن الشرس الشر. فهذه المرأة المتسربلة، نعم، والمكللة من 12 كوكبا، طبعا هنا فسر علماء الكنيسة المرأة التي تسربلت بالشمس بأنها مريم،
نعم،
جاي، وعليه السلام، والكواكب فوق رأسها هم الحواري أصحاب عيسى، وأن ابنها الذي يرعى الأمم بعصاه، وهو ما يرمز هنا إلى المخلص الموعود، نعم، فسره بأنه المسيح عيسى ابن مريم. طبعا هذا التفسير واضح البطلان، واضح البطلان بأنه مريم لم تتزوج حتى يكون لها أولاد 12 الذين هم تلك الأقمار، جيد. والأمر الآخر بأنه المرأة المتسربلة بالشمس التي هي على اعتبار أنه مريم، أنه عندما قالت أنه ابنها هو الوحيد، وهذا الابن الوحيد الذي هو ليس عنده أبناء، لم يتزوج وليس عنده أخوة، أضف إلى ذلك. أما قضية الحواريين الذين يدعون بأنه نأتي إلى عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لم يشر إلى قضية الجهاد للحواريين، وإنما الإنجيل كان كله جاء بشكل متسالم وسليم يدعو إلى السلام والسلم، لم يعطي هنالك أي فكرة لقضية أنه جهاد، والحواريين لم يجاهدوا بأي شيء. فلذلك المجاهدة، مجاهدة الشر من قبل الحواريين لم تثبت إلا من خلال الأئمة الاثنى عشر الذين هم ماذا؟ هم صارعوا الشر وقاوموا الشر، إلى أن ماذا؟ إلى أن يأذى الله سبحانه وتعالى.
نعم، هنا قد يقال بأن انطباق هذا النص على مريم عليه السلام ممكن، والبنوة هنا المقصود بها ليست البنوة يعني العضوية، ولكن البنوة في الفكر وفي العقيدة، وأن الجهاد هنا المقصود به نشر الدين الذي قام به يعني الحواريون. ولكن طبعا كما تفضلتم هذا التفسير مردود، لأن هذه الصورة تنطبق أكثر على سيدتنا الزهراء عليه السلام، فيعني كيف نختار؟
إذن هذا واضح، فالمرأة لتأكيد هي ليست مريم بل هي امرأة أخرى.
نعم،
وهي ما لها ذرية ولها نسل يتصارعون، نعم يقارعون الظلم والطواغيت، ولها ابن يخشى هؤلاء الطغاة فيحاولون قتله فيخطفه الله إلى عشرة حسب النص الإنجيلي. طبعا هذا الخطف الذي خطفه الله هذا ماذا يدلل؟ هذا يدلل على معنى الغيبة، الغيبة التي سوف نأتي إليها إن شاء الله في الدقائق القادمة. هذه المرأة تنطبق تلك الأوصاف على السيدة الزهراء، وذلك من خلال دورها العظيم في إرسال قواعد الإسلام، ولذلك كذلك نسلها الذي قاوم الظلم، وعلى الخصوص الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كما ورد في التوراة بأنه الذبيح الذي يذبح في شمال نهر الفرات. نعم، وجاء أيضا في سنن ابن ماجة، عندما نأتي إلى سنن ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا حتى يأتي قوم من المشرق معهم رايات سود. نقف كثيرا عند رايات المشرق، كثيرا لدينا وقوف حول هذه القضية، قضية الرايات التي سوف تأتي من المشرق، رايات سود، فيسألون الحق فلا يعطون، فيقاتلون فينتصرون، فيعطون ما سألوه فلا يقبلون حتى يدفعونها إلى رجل، هنا إلى رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. أما تفسير،
نعم، المقصود راية الخراسان على ما يبدو
هنا الرايات السود، الرايات السود التي تأتي من قم، لأنه على اعتبار أنه الرايات السود التي سوف تأتي للنصرة، بعد أن سوف يأتي في الدروس في الحلقات القادمة، أنه الإمام عندما يظهر من مكة ويأتي إلى كربلاء، كربلاء يصدونه، الكربلاء يقولون ارجع من حيث أتيت، أنه لست، أن دين جدك بخير، يذهب إلى الكوفة، يقولون أين تذهب أنت؟ يقول أنا ذاهب إلى الكوفة، يقولون أن هنالك 50,000 شخص ينتظرونك لقتلك، فيجر بنفسه إلى قوم فيخرجون معها برايتين، الراية الأولى هي راية الرسود التي هي من قوم، وراية الطلقان التي هي من شمال طهران سوف أيضا يخرجون معه. هنا يشير إلى الرايات السود التي سوف تخرج من قوم إن شاء.
شكرا لكم سمحت الشيخ، سوف نواصل الحوار ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود أيها الإخوة والأخوات.
وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على على حبيبك
أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحباً بكم سماحة الشيخ.
مرحباً بكم وأهلاً وسهلاً.
إذن ببساطة، كيف يمكن أن نعتبر بأن هذا النص الإنجيلي ينطبق على الزهراء عليه السلام وليس على مريم عليه السلام؟
نعم، هذا أصبح واضحاً جلياً بأنه الأثنى عشر قمران هم نعم العترة الطاهرة،
الأئمة
عليهم أفضل الصلاة والسلام، والسيدة المتسربلة هي الزهراء. نعم، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا الحواريون. لماذا؟ لأنه هؤلاء يجاهدون في نشر الدين ويجاهدون في نصرة الدين، ولكن عندما نرى أنه تاريخ الحواريين كيف كانوا، أنه لم ينصروا السيد المسيح، بل منهم تخاذلوا، بل منهم طعنوا فيه، بل منهم وشفوا به، بل منهم تآمروا عليه ببضعة دراهم حتى أسلموه إلى طاغية عصره الذي أدى به بذلك إلى صلبه. نعم، وإذا جئنا إلى النصوص الواردة عندنا، يقول عن جابر الأنصاري كذلك الرسول الأعظم، يقول في رواية طويلة الذيل، يقول ثم يأتي سميه وكني حجة الله في أرضه الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها إلا من امتحن قلبه للإيمان. إذن هذا النص لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرمز إلى السيدة الزهراء وإلى السيد المسيح، باعتبار أنه هذه البيانات الواضحة
تقصد إلى السيدة مريم،
السيدة مريم والسيد المسيح، لا يمكن، لأنه كل هذه المدعيات والأوصاف تنطبق على السيدة الزهراء بجهادها وعنفوانها وقدرتها، وهؤلاء الأبناء الذين خرجوا من صلبها قارعوا الظلم قارعوا الطواغية ولم يخونوا ولم ينكلوا ولم يتهاونوا في الدفاع عن الإسلام، و هذه الرواية الأخيرة التي وردت عن الرسول الأعظم بأنه ذلك المنقذ آخرهم الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا، والذي بعد أن ملئت ظلما وجورا.
نعم، جيد، هذا الآن دليل نقلي مهم، وأيضا يمكن أن نستخرج منه أن المخلص الحقيقي هو الإمام المهدي عليه السلام، ولكن عقلا ولسيما إذا قارنا بين فكرنا نحن المسلمين و فكر أتباع الديانات الأخرى، كيف يمكن أن نقول بأن كل هذه النصوص المقصود بها المهدي عليه السلام وليس مهديا آخر؟ يعني
نعم، هذا واضح من خلال تاريخ الذي مر على الفترة في فترة السيد المسيح، بأنه عقلان، بأنه مريم ليس لها أمرا في الدفاع عن الدين، لم تكن هي إلا أم للسيد المسيح. لم يصور لنا التاريخ ولم يعطي لنا التاريخ أنها جاهدت، أنها قارعت ظلما، جاهدت ظلما،
لم تقم بدور، يعني
وهي لم تكن في ذا، فقط أنها كانت ابنة للسيد المسيح. نعم،
كانت أما،
فقط أما. والسيد المسيح أيضا لم يطلب منهم جهادا، لم يطلب منهم ثورة، فقط أنه النشر، وهم أيضا لم يلتزموا بذلك الأمر، بل كما بينا أنه حتى طعنوا فيه. فإذا عقلان أنه لا يمكن أن يكون السيد المسيح هو الإمام المهدي والإمام المنتظر، لأنه الأوصاف التي وجدت في هذه النصوص هي لا تنطبق أصلا على تلك الأوصاف، حتى إذا جئنا وحاولنا إدخالها وأفهمناها سوف نخرج بنتيجة خاطئة، لأنهم وقعوا في هذا الإشكال ولم يستطيعوا الخروج منه أبدا. فلا بد أن يسلموا بأن المنقذ هو من؟ هو صاحب الشريعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، والعدل الذي سوف يعطى من صاحب الشريعة إلى من؟ حسب تفسير مزمور داود بأنه هو الإمام المنتظر.
نعم، هل يمكن أن نقول سمعت الشيخ بأن المسيح عليه السلام والمهدي عليه السلام يشتركان في صفة الخلاص والنجاة والهداية، على أساس أن عيسى عليه السلام سوف ينزل ويهبط في نفس الفترة التي يظهر فيها الإمام المهدي عليه السلام، ويشارك أيضا في بناء الدولة، وهو الذي سوف يخاطب المسيحيين في الشرق والغرب من أجل هدايتهم إلى الطريق الصحيح؟ فهل يمكن أيضا أن يكون المسيح عليه السلام بهذا الشكل؟ هل يمكن أن نعتبره مخلصا أيضا كما الإمام المهدي؟
نعم يمكن أن يكون مخلصا، يمكن أن يكون، ولكن أنه ماذا؟ لأنه يكون هو مقدمات لظهور الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام خلال النصوص القادمة والموضوع الذي سوف يأتينا بأنه السيد المسيح سوف ينزل، ولكن متى سوف ينزل؟ علمه عند الله. هذا النزول الذي سوف يكون متى؟ يكون هذا النزول تمهيدا لظهور الإمام المهدي، باعتبار أنه يمهد للإمام المهدي في قيادة الدولة، ويكون واحد من أنصاره، ويكون واحد من قواده، ويكون واحدا من الممهدين لدولته العظمى. إذن هو واحد من المنتصرين للإمام المهدي، وواحد من المخلصين لهذا، ولكن كلا بحسبه وكلا بمرتبته إن شاء الله. وإذا وصلنا إلى حقيقة النزول في الإمام المهدي بأنه سوف يكون نزوله حسب الله سبحانه وتعالى عندما يأمره في الرجوع، وذلك لأنه رجوع السيد المسيح في الكتاب المقدس مع الإمام، كل الكنائس قالت أن هذا الأمر أمر غيبي، وأمر ماذا؟ سوف يكون واقعا ومحددا، ولكن لا يعرف موعد نزوله ورجوعه ونصرة الإمام المهدي ونزول السيد المسيح إلا عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر يدور الحديث بين المسيحيين في عصر رجوع السيد المسيح وعودته، فقد ذكرت عودة المسيح في الكتاب المقدس في أكثر من 300 مرة.
نعم،
عودة السيد المسيح ظهرت في الكتاب المقدس أكثر من 300 مرة. فيقول مثلا في إنجيل متى أنه ما هي علامة مجيئك عندما يكون هنالك حوار ما بين السيد المسيح وما بين أحد الحواريين؟ نعم، يقول ما هي علامة مجيئك والقضاء؟ نعم، في الدهر. فأجاب يسوع وقال لهم انظروا أنه لا يظلم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إنه أنا السيد المسيح، ويظلون كثيرا، وسوف ماذا تقوم هنالك حروب، وهنالك سوف نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة بشكل واضح بإذنه. نعم، سبحانه وتعالى.
إذن سمحت الشيخ، يمكن أن نلخص ما مضى في هذه الحلقة بالتالي: أن الإمام المهدي عليه السلام طبقا لنصوص الإنجيل يطلب من هؤلاء أو من الجميع أن يستعدوا لظهوره وأن يتهيأوا لنصرته، وهذا الفكر الإنجيلي موافق تماما لفكرنا نحن المسلمين في القرآن الكريم. أيضا يمكن أن نقول بأن قول مفسري الإنجيل بأن المخلص أو المنجي هو المسيح عليه السلام، هذا لا يتوافق مع نفس النص الإنجيلي، لأن النص الإنجيلي إذا تمعنا فيه ينطبق أكثر فأكثر على الزهراء ونسلها عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وليس على مريم عليه السلام، مع الاحتفاظ بأنها امرأة عظيمة بلا شك مريم عليه السلام. وبهذا نكون قد يعني أثبتنا عقلا ونقلا أن نصوص الإنجيل فضلا عن نصوص التوراة تشير بما لا يقبل الشك بأن المخلص الذي تنتظره الأمم هو الإمام المهدي عليه السلام، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا طبقا للحديث الشريف. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزات العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروا.